أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما ذكر المصنف رحمة الله عليه النقطة الثالثة، وهي مسألة ما لو تصرف المالك بالعين بنقل أو هبة قبل الإجازة، أراد أن يبين ضابط الكشف الحكمي الذي هو ميزان عام يمكن أن نرجع إليه لتحديد الحكم، والكلام فعلا يقع في الضابط الذي ذكره الشيخ الأعظم للكشف الحكمي، فذكر أنه ليس في جميع الموارد يمكننا أن نجمع بين صحة الإجازة وصحة التصرف الصادر من المالك قبل الإجازة، حيث إنك عرفت في الفرع السابق أننا على الكشف الحكمي جمعنا بين الصحتين، صحة الإجازة وصحة العقد الذي قبل الإجازة، وهذا لا يأتي في كل مورد، بل هناك ميزان لذلك، وذلك أن المالك عندما يتصرف في الزمان المتخلل بين العقد والإجازة، تارة نفترض أن هذا التصرف بنحو لا ينافي صحة الإجازة، بمعنى أن الشارع لو حكم بصحة العقد فإن الحكم بصحة العقد والتصرف الصادر قبل الإجازة لا ينافي الحكم أيضا بصحة الإجازة، ففي هذا المورد يحكم الشارع بالصحتين، بصحة التصرف وصحة الإجازة. إذن إذا كان التصرف بنحو غير مناف للإجازة فحينئذ يحكم بالصحتين، وأما لو كان التصرف سنخ تصرف مناف للإجازة فلا يمكن للشارع أن يحكم بالصحتين، فيحكم بصحة التصرف لأنه أسبق، فمتى ما صدر التصرف في زمانه وكان جامعا للشرائط، لأن هذا كشف حكمي فصدر من المالك شمله أدلة الإمضاء، فلا يمكن بعد ذلك للشارع أن يحكم بصحة الإجازة فتلغو الإجازة. مثل لنا يا شيخنا على الأول ومثل لنا على الثاني. قال مورد الأول، ما هو الأول؟ أن الحكم بصحة التصرف لا يلغي صحة الإجازة، ولا مانع من الجمع بين صحة التصرف المتخلل والإجازة. قال مورده ما لو اختلف المتعلقان، فمتعلق عقد الفضول العين، ومتعلق التصرف الصادر النماء. فالفضول باع الدجاجة في مثالنا بالأمس، وفي الزمان المتخلل باضت الدجاجة، فجاء المالك وباع البيض، باع البيض ولم يبع الدجاجة، وبعد ذلك قام وأجاز العقد الواقع على الدجاجة. فهنا لا تنافي بين صقل البيض إلى باع مشتري والدجاجة إلى مشترين آخر. ففي هذه الحالة لا مانع من الحكم بالصحة في كلا الموردين، ولا يلزم المحذور. هذا هو المثال الذي ذكره المصنف في وين؟ في الصورة الأولى. أما المورد الثاني وهو ما لو اتحد متعلق عقد الفضول مع التصرف العقد الذي صدر من المالك وهو البيع الصادر منه قبل زمان الإجازة، سواء كان المورد من باب التصرف المتلف حقيقة أو التصرف المتلف شرعا. فلو فرضنا بأنه في مثالنا السابق الفضولي باع الدجاجة يوم السبت، فجاء مالك الدجاجة يوم الأحد وأكل الدجاجة، أتلفها تلفا حقيقيا، أو باعها على شخص آخر مثلا. ففي هذه الحالة يقول الشيخ فات محل الإجازة، فلا معنى أن يجيز بعد ذلك، لأنه في زمان الإجازة ليس له سلطنة على العين، إما لعدم قابلية العين للتملك لأنها تلفت حقيقة أو لأنها انتقلت إلى شخص آخر، فليس له الآن سلطنة في زمان الإجازة. ففي هذه الحالة قال الشيخ تلغو الإجازة. ويمكن أن نحتمل على نحو الاحتمال، قال أن نصحح الإجازة ونوجب الضمان، قال يمكن أن نحكم بأن الإجازة صحيحة وتعلقت الإجازة بالعقد، غايته لا يمكنه أن يسلم المبيع فعليه الضمان ويثبت للآخر الخيار، لأنه اشترى العين ما اشترى بدلها مثلا أو قيمة. فيقول الإصفهاني هذا الضابط الذي ذكره يشرح مراده إذن في صدر كلامه، وهذا الضابط إنما يتناسب حينئذ مع كون النسخة نسخة الولد لا أم الولد. ليش؟ لأنه الشيخ بحسب صدر كلامه ذكر أن المعاملة الصادرة من الفضول تقبل الإجازة، وأيضا شنو قال؟ وأيضا التصرف صحيح، فجمع بين الصحتين. وهنا قرر أن الجمع بين الصحتين إنما تكون في مورد اختلاف المتعلق. ففي مورد اختلاف المتعلق قال نجمع بين الصحتين، وأما مع وحدة المتعلق قال لا تصح، قال تلغو الإجازة. فكيف حكم في صدر كلامه بصحة الإجازة وصحة العقد لو كان المنظور الجارية وهي أم الولد، وهذا مورد اتحاد المتعلقين؟ إذن الضابط الذي ذكره في ذيل كلامه يحدد لنا النسخة المترددة في صدر كلامه، وأن النسخة وهي منظور الشيخ أنه حكم بالصحة، قال الإجازة صحيحة والعقد صحيح. متى الصحة؟ إذا كان المتعلق مختلف، فالفضول باع الجارية، وهذا باع نماءها لا أنه باع الجارية، باع الولد. فما ذكرتموه أيها الميرز النائيني محل نظر وتأمل. احنا نقرأ الضابطة بعدين نجي ندافع عن الميرز النائيني رحمة الله عليه. صفحة كم كان؟
411.
قال وضابط الكشف الحكمي: الحكم بعد الإجازة بترتب رحمك الله آثار ملكية المشتري من حين العقد، هذا واضح. فإن ترتب شيء، هذه مو فإن ترتب، لا فإن ترتب، فإن ترتب، فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء ونقله ولم ينافي الإجازة، جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدن، فمثل على الجمع بينهما في التصرف في النماء، قال كإتلاف النماء أو نقله. بل وإن نافى الإجازة كإتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق فات محل الإجازة، راحت لغت الإجازة. فإذا لغت الإجازة أيها النائيني، هنا قال ما لغت الإجازة وصحت الإجازة. كيف يقول صحة الإجازة لو كان المتعلق واحد؟ واضح شيخنا؟ مع احتمال الرجوع إلى البدل، وسيجيء في بحث الرد. وين سيجيء؟ في بحث الرد، أحكام الرد سيجيء هذا المطلب، أنه قال ويحتمل. متى وين الاحتمال؟ سيأتي هذا الاحتمال في وين؟ في بحث الرد. واضح إن شاء الله. أحكام الرد عندنا عنوان يسمونه أحكام الرد. هذا الذي ذكره في الضابطة. نعم نعم، موجود أحكام الرد هنا، أحكام الإجازة والرد. هو ده أحكام الإجازة والرد. إحنا الآن الإجازة بجينا بلين أحكام الرد. الميرز النائيني، أو هنا عدة تعليقات قبل تجيك إلى الميرز النائيني حتى يتضح البحث. هنا عدة نقاط وتعليقات على الضابطة التي ذكرها شيخنا الأعظم. نحن نقول الكبرى تام، أصل الكبرى بمعنى متى ما كان التصرف في الزمان المتخلل لا ينافي صحة الإجازة جمعنا بين الصحتين، ومتى ما كان ينافي صحة الإجازة لا يمكن الجمع بين الصحتين. أصل الكبرى مسألة مسلمة وهي قياساتها معها، ما عندنا كلام. إنما الكلام في المورد، ما هو ذاك المورد الذي لا يمكننا الجمع بين الصحتين، وذاك المورد الذي يمكننا الجمع بين الصحتين. فنقول هناك مورد للمنافات وعدم الجمع بين الصحتين واضح ليس فيه لبس ونقاش. وأنا ذكر مورد للمنافات واضح، أما مورد المصنف لا، فيه كلام، فيه بحث سنشير إليه. فأنا أول أجيب لك مورد للمنافات، بعدين يجي كلام الشيخ الأعظم نتكلم يا الشيخ. مثلوا وذكروا من موارد المنافات هذه المسألة: لو فرضنا أن المرأة التي لها ولاية على تزويج نفسها ككونها ثيبا أو بكرا بل وليها خدا رحمة اشكنند واضح، زوجت نفسها أو زوجها شخص فضولا، قبل ما زوجت نفسها جاء شخص أخوها أو عمها وزوجها فضولا بدون إذنها، وفي الزمان بعد ذلك قامت وزوجت نفسها لشخص آخر، فاطلعت بعد ذلك على أن عمها زوجها ولم ترد أن تكسر كلام عمها، يقول كلام عمي ما يناسب أكسره أو أخوي الكبير ما يناسب أكسره، فقالت أجزت عقد عمي. هذا العام يا شيخنا العصبة، عصبة الشخص تأخذ تحمل ديته إذا كانت خطأ العاقلة. واحد مرة سوى قضية قالوا للعاقلة راح لعمه قال أنا أعطيك عاقلة، أنت اللي سويت أنا أعطيك لا أصلا أنت من العصبة، هذا عليك يكون من العصبة علي، بس إذا لي ما تعطوني يلا روح ما يعطي. هاي مشكلة شيخنا، إذا واحد سوى جناية خطائية فإن العاقلة تتحمل الجناية. العاقلة تتحمل. أنا أجنب العاقلة هذه يقول لك أنا عاقل عمامي، إحنا ترى طبك أنت. المهم، فهذه هذه الزوجة أرادت أن تجيز، قالوا خلاص ما يصير جيزين، فإنه المفروض أن العقد الذي صدر منك قبل الإجازة عقد صدر من أهله ووقع في محله، أنت كنت ليست بذات بعل، ما عندك بعل، ما عندك زوج، واضح. وإذ كلامنا في الكشف الحكمي فحينئذ يشمله أدلة صحة النكاح، فصارت هي ذات بعل، وذات البعل لا يمكن أن تكون لبعل آخر، إذن هنا لا يمكن تصحيح الإجازة فتلغو الإجازة. هذا مورد المنافات. أما المثال الذي ذكره المصنف، يا مثال ما هو مورد المنافات؟ قال أن يتحد متعلق البيع الفضولي مع التصرف الصادر من المالك، كما لو فرضنا بأن الفضولي باع الدجاجة وهو باع الدجاجة ثم اطلع على أن الفضولي باع الدجاجة قبله لشخص آخر فأجاز، هل هذا مورد منافات أو ليس مورد للمنافات؟ نحن قربنا المطلب عندما شرحنا كلام المصنف على نسخة أم الولد وقلنا لا منافات. قربنا فقربنا المطلب. وقولنا أن الإجازة تتعلق بالعقد لا بالعين، ولا يشترط في صحة الإجازة بقاء العوضين إلى زمان الإجازة، المهم وجود العوضين زمان العقد. والمفروض أن الدجاجة، وش غلاكم اليوم دجاجة؟ الدجاجة ما يدري الشيخ، واضح ما تدري تجيب بالحوزة، ما تدري وش غلاكم اليوم. بعض الرجال لازم يعرفون الجدول كله، هذا بعض النساء هي تسوي تطبخ ما تسأل الرجال، بعض هي تسأل الرجال شنو تحب بكرة أطبخ إليك، فأنت شنو زوجتك ما عندها؟ إذا زوجتك تحبك تسألك المفروض شنو تحب بكرة أطبخ إليك، أما إذا هي على راحتها واضح بعد هي ما تدري وش يصير لك اليوم، غلاك شنو اليوم ما تدري. نعم إلى حصاد غدا واحد يقول معلوم أصل أصل مطلبه معلوم. نعم نعم الزوجة اللي تحب زوجها تسألها ها شو تحب بكرة أسوي لك، تحب سمك تحب دجاج تحب لحم، واضح أنت تقول كما تحبي، واضح مو تقول أبي لحم أبي لحم دجاج، لا كما تحبي. لازم أنت لا تأكل ما تحب، خلهم يأكلون ما يحبون، مو أنت بس تفرض رأيك اللي تحبه يسوون لازم. بعض الرجال كذي شيخنا اللي في قال رأسه اللي يحبه هو يسوي زين، ولا ما يحبون الزوجة ما تحب يقول لا لازم يسوون لي. نعم إيه بلي في الرواية مضمونها أنه المؤمن يأكل كما يعني يحب أن يأكل أهله، مو هو يحط لهم الشروط والقوانين. على كل حال ذكرنا أنه لا يشترط بقاء العوضين إلى زمان الإجازة، غايته أنه يجيز العقد. يقول أين المبيع؟ يقول المبيع الآن ما موجود، تلف لأنه انتقل إلى شخص آخر. إذن أصل المطلب الذي ذكره المصنف كلما اتحد المتعلقين لا يمكننا أن نجمع بين الصحة محل بحث ومحل كلام، ولهذا بعض الأعلام لم يقبل بهذا المورد الذي ذكره الشيخ الأعظم. هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية، هل يوجد منافات بين ما ذكره في الصادر وبين ما ذكره في الضابط حتى يشكل على الميرزا النائيني، أو لا يوجد هناك تهافت فيمكن أن نوجه نسخة أم الولد حتى مع وجود هذا الذين؟ شيخ جعفر شنو تقول؟
يمكن
نعم شلون؟
يعني
ويتكلم على هالاحتمال؟
نعم لا هو المصنف يعني حكم بالخيارات انه اذا كانت العوض تالف يرجع على القيمة، وهون مثال لما باع المالك الاول ثم اجاز فقط اغلق تلف حكميا العين على المشتري الاول فيعوضه بالقيمة.
فانت تقول ما يتنافى لانه قال اخر شيء مع احتمال الرجوع الى البدل، هو قاعد يتكلم فوق على الاحتمال يعني.
لا بما انه هو وسيجي حكم بعدين انه يصح للمشتري ان يختار دفع القيمة،
ممكن نحملها على النسخ. اول شيء كان نسبته ولد وقال في احتمال، بعدين في بحث الخيارات ثبت عند الاحتمال، يرجع النسخ الثاني شوف حط ام ولد يصير
يعني عندي. لو انه الاحتمال ضعيف ما حق، بس هو بعدين حكم بصحة الخيار المشتري الأول فله أن.
إحنا بحثنا في الإجازة الأم في الخيار على كل حال.
وسيجيء.
سيجيء في بحث الرد.
أو إنه بالخيار.
في الخيارات ما موجود بحث الإجازة، هذه النقطة ما موجودة الخيارات. نعم تلف العوضين لا يضر بالخيار، بل لكن هل يضر بالإجازة أو ما يضر؟ يحتاج إلى بحث. تلف العوضين هل يضر بالإجازة أو ما يضر؟ خصوصاً بناء على النقل. كلامنا مو في الكهف، بناء على النقل، لأن الكشف الحكمي نقلون. والمفروض أنه الآن العوضين ما موجودين، فهل يصح الإجازة مع تلف العوضين بناء على وين؟ بناء على الكشف الحكمي الذي هو نقل حقيقة. نقول قد يقال لا يوجد تنافي. دقق معي في نقطة مهمة، هناك فرق بين الإتلاف الشرعي والإتلاف الحكمي، فرق بين التلف الحكمي والتلف الشرعي. وإذا تدققون في كلامي في الشرح اليوم أنا أركز أقول تلف شرعي، شيخ خالد قال تلف حكمي، شيخ مصطفى قال تلف حكمي، أنا سمعته فقلت تلف شرعي. ليش أنا متأخر حتى أجي هنا؟ قد يقال هناك فرق بين التلف الشرعي وبين التلف الحكمي، فنذكر مثالا. مثال التلف الشرعي هو أن الشارع حكم تعبدا بأن العين تالفة لأنها لا مالية لها، أو لا تقبل التملك، أو لا تقبل النقل والانتقال، فحكم الشارع بأن العين تالفة وإن كان بنظر العقلاء لها مالية ويمكن أن تنقل وما شاكل ذلك. ومورده مثاله كما لو فرضنا بأن الفضولي باع عبدا وبعد ذلك جاء المالك العبدي وأعتق العبد، أعتق العبد، وبعد ذلك اطلع إلى أن العبد قد بيع، فهل يمكنه أن يجيز الآن أو لا يمكنه أن يجيز؟ قالوا بأنه هذا العبد بعدما أعتق صار حر حرا، والحر لا يملك، فصار هذا بتلف بحسب حكم الشارع، أو هو أولدها فصارت أم ولد، وأم الولد لا يمكن بيعها ولا يمكن نقلها، فهذا التصرف الصادر من المالك أوجب بحكم الشارع أن تكون العين تالفة بمعنى عدم قابليتها للنقل والانتقال. واضح شيخنا؟ هذا يسمونه تلف. وين؟ أو فرضنا بأنه هذا باع، شنو باع؟ المائع، باع العصير، قام المالك وأغلى العصير العنبي حتى غلى فصار نجسا، فصار ما يترقب فيه المنفعة زالت، هذا تلف شرعي، وإلا هذا مو تلف حقيقي ولا تلف حكمي. في هذا القسم يسمى التلف تلفا شرعيا، هذا تلف شرعي. وعندنا تلف يسمى تلف حكمي وليس تلف شرعي، وهو مسألة ما لو نقل العين للغير بنقل لازم. الفضولي باع الكتاب، باع الدجاجة، جاء المالك وباع الدجاجة لشخص آخر بعقد لازم لا يمكنه استرجاعها، هذا عدم إمكان الاسترجاع وحصول العقد الناقل سمى تلف حكمي. ففرق بين التلف الشرعي والتلف والتلف الحكمي. وما ذكره الشيخ الأعظم رضوان الله عليه من مورد المنافات في مورد قال الذي لا يمكن حصول الصحتين، وأنه متى ما حكمنا بصحة العقد المتخلل لا يمكن أن نحكم بالإجازة، ذكر أي تلف؟ ذكر التلف الحقيقي والتلف الشرعي، ما ذكر التلف الحكمي. ومحل كلام فوق في التلف الحكمي لا التلف الشرعي. فما ذكره في صدر كلامه التلف باع الجارية تلف حكمي، وما ذكره في المنافاة التلف الشرعي كالعتق، مثل بالعتق. واضح شيخنا؟ أو التلف العقلي. ولهذا قال وإنا فالإجازة متى ينافيها؟ كإتلاف العين عقلا أو شرعا. ليش ما قال حكما؟ ليش إني قال شرعا؟ غير التعبير. كالعتق، هم مثل إليك بالعتق، فقد يقال بأنه ما ذكره في مورد المنافات لا ينطبق على ما هو في صدره كلامه. وهنا عندما ذكر في مورد عدم المنافات ما لو حصلت معاملة على النماء، ليس من باب الحاص، إنما هذا من باب التام تمثيل. واضح؟ شوف العبارة، دقق في العبارة. قال فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء ونقله. واحد يقول ما ذكر إتلاف العين حكما، هو هذا في باب التمثيل الآن. قال كإتلاف النماء ونقله ولم يناف الإجازة، جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل. فأقول بأن هناك صورة ما صرح بها في الضابط، وهو أي مورد؟ النقل الحكمي، النقل الإتلاف الحكمي. فإن الإتلاف الحكمي ما ذكره، وبناء على هذا لا منافاة بين الصد، واضح شيخنا سيدنا، وبين الذيل. هذا كلام أيضا، هذا توجيه لكلام. ومن التوجيهات أيضا أن الذي ذكره في صدر كلامه وهو الحكم بالصحة مع الرجوع إلى البدن لعله مبني على ما سيجيء منه في أحكام الرد من ثبوت البدل في هذا المورد. ماذا قال؟ مع احتمال الرجوع إلى البدل وسيجيء ذلك، يعني في بحث الرد، لعل صدر كلامه مبني على هذا المطلب. إذن ما ذكر في الضابط أدنى لا يحتم أن ما ذهب له النائين وأن نسخة أم الولد ليست هي النسخة الصحيحة. عندنا تعليق أخير على الشيخ. يا شيخنا الأعظم، إذا تصرف في النماء كيف يثبت البدل؟ رجع دقق في كلام الضابط، ماذا قلت في الضابط؟ إذا أمكن الجمع بين الصحتين حكمنا بصحة العقد وصحة الإجازة مع الرجوع إلى البدل، ومثلت لنا بالتصرف في وين؟ في النماء. هل هذا من موارد الرجوع إلى البدل لو تصرف في النماء؟ قد يقال ما له معنى الرجوع إلى البدل؟ واضح وش أصل المطلب يا مواضح؟ إذن الشيخ شوف ايش قرأ عبارة مرة ثانية. فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء ونقله ولم يناف الإجازة، جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل، هل يصح الرجوع إلى البدل هنا أو لا معنى للرجوع إلى البدل؟ قد يقسم ماكو معنى للرجوع إلى البدل. شلون؟ عندنا دجاجة، مثال نحفظ الدجاجة شيخنا، لا تأكل الدجاجة ترى يختلف البحث، إذا أكلت الدجاجة انتفى موضوع البحث. لا إذا خلص بحث الإجازة كامل اذبح الدجاجة قربة إلى الله وتصدق بها. إذا جاء يوم السبت الفضول وباع الدجاجة بمثلث الدال كما ذكر صاحب اللمعة، دارس في اللمعة شيخنا، بمثلث الدال قال، يعني دجاجة دجاجة دجاجة. انت شنو تقول؟ دجاج لو دجاج لو دجاج
بالكسر،
دجاجة بالكسر، مثلث الدال. ذكرنا الشيخ العلام في ذكرنا الشهيد الثاني في الروضة. خب ونمت الدجاجة فصار فيها فصار لها بيض. جاء مالك الدجاجة، شاف الدجاجة شاف البيض، كلاهما ملك له، قام وباع البيض إلى المشتري الآخر. ما باع الدجاجة، باع وين؟ البيض. فإذا جاء بعد ذلك وأراد أن يجيز عقد الفضول على الدجاجة، شنو يقول الشيخ الأعضاء؟ يجمع بين الصحتين ويدفع. ليش يدفع البدن؟ بدل النماء، بدل بدل البيض. المفروض أن البيض كان ملكا للمالك قبل الإجازة وما حصل نقل وانتقال، ففي يوم الأحد الدجاج والبيض كلاهما ملك للمالك الأول الواقعي، فله أن يتصرف في أحدهما. فتصرف في البيض فباع البيض إلى شخص آخر، وجاء يوم الاثنين وأجاز عقد الفضول في الدجاجة. الآن تنتقل الدجاجة، بل بناء على الكشف الحكمي النقل صار وين حقيقة الآن، فالآن يملك الدجاجة شنو؟ المال. فلماذا يدفع البدل مع أن المعاملة وقعت على وين؟ على الدجاجة، فلماذا يجب عليه أن يدفع بدل البيض والبيض يملكه المالك؟ فلماذا حكم الشيخ بأنه يجب عليه أن يدفع بل المالك بعد الإجازة بدل البيض إلى من؟ إلى المشتري الأول. ليش؟ هذا كشف حكمي، ها مو كشف حقيقي.
عندما تمت الإجازة صح الآن حكم بالملكية، ولكن ترتب الآثار الملكية من نهار السبت يوم السبت.
فقالوا بأنه بناء على الكشف الحكمي الشارع حكم بأن النماءات نماءات المبيع لمن تنتقل إليه، وهو من؟ نماءات المبيع للمشتري، ونماءات الثمن للبائع، والبيض نماء للمبيع للدجاجة، فتكون ملكا للمشتري. وأنت تصرفت في النماء وأتلفت النماء، فيجب عليك أن تدفع البدل. ولأجل هذا حكم الشيخ هاهنا بلزوم الجمع بين الصحتين والرجوع إلى البدل، لا كما قد يشكل عليه أنه لا وجه للرجوع إلى البدل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع. أطلب سهل الآن، أول واحد نأخذه سهل. إذا تبين الآن، لاحظوا وش أخذنا الآن، كم يوم إحنا أخذنا الثمرة بين مسلكي في الكشف الحقيقي، وهو الشرط المتأخر والتعقب، انتهينا منه. بعدين دخلنا إلى ثمرة الكشف الحكمي والكشف الحقيقي. الآن ندخل ثمرة بين الكشف بجميع أنحائه والناق. ما هي الثمرة بين الكشف والناق؟ قال هنا ثمرات. الثمرة الأولى واضحة، وهو لو حصل نماء في الفترة المتخللة بين العقد والإجازة. في مثال نماء الدجاجة وهي البيض، وإذا كان الثمن هم له نماء فصار نماء لوين؟ نماء للثمن. كالبقرة، باع الدجاج بالبقر، والبقر شنو؟ حلبت وحصل منها حليب. فنقول بناء على الكشف نحكم بترتيب آثار الملكية من حين العقد. فنماء المبيع للمشتري ونماء الثمن لمن للباع. أما بناء على الناقل ما يحكم بشيء، نحكم بحصول النقل والانتقال من زمان الإجازة. فنماء المبيع بناء على النقل للبائع للبائع ونماء الثمن لمالكه يعني للمشتري. هذا مطلب سهل، هذا من أبجديات الأبحاث. لكن هناك عبارة للروضة بل سببت إلينا مشكلة وحيرت الأعلام، عبارة في الروضة البهية في شرح الدمعة الدمشقية. شنو هذه العبارة؟ لكم درس شيخنا قال: ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع، منها أن ماء تعرض لها سيدنا الخوي في الجزء 36 صفحة 461، واضح؟ لاحظوا كلمات السيد الخوي في هذه الأبحاث، صفحة 461. وفي ذاك المطلب تعرض له السيد الخوي صفحة 459، أن ماء فإنه على الكشف بقول مطلق، يعني كشف حكمي، كشف انقلابي، كشف حقيقي لمن انتقل إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه، وللشهيد الثاني في الروضة عبارة لعبارات وقت خوف الشهيد، وله عبارة توجيه المراد منها كما فعله بعض أولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه أخذ. وين العبارة؟ جيبها له، له عبارة. وين العبارة؟ واضح. يأتي إن شاء الله البحث في هذه العبارة. آغا جمال شرحها بشرح، وبعضهم شرحها بشرح. تأتي هذه العبارة يوم الأحد، السبت تعطيل، يوم الأحد إن شاء الله نرجع إلى الدرس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أنا عبرت كشف صوتي عشان